أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفطرية الارتماس في الماء. قلنا بأن العامة متفقين على عدم مفطريته، بل على عدم حرمته وكراهته. نعم، نقل عن مالك والحسن البصري والشعبي وأحمد بن حنبل أنهم ذهبوا إلى كراهته، ولكن في الخاصة جمع من الأعلام ومن جملتهم في المعاصرين السيد السيستاني قالوا بكراهة الارتماس في الماء. ولعل من أول من قال بكراهته هو أبو الصلاح الحلبي. المشهور بين الفقهاء المتقدمين كونه مفطرا للصوم، بل قال صاحب الجوال إنه المشهور شهرة عظيمة. وخالف في ذلك جمع من المتقدمين وكثير من المتأخرين. الشيخ الطوسي في التهذيب أفتى بعدم مفطريته، السيد المرتضى أفتى بعدم مفطريته، ولكن نسب إليه أنه أفتى بعدم حرمته أيضا، إلا أن المنقول عنه في كلام ابن إدريس أنه حرام تكليفا، فما نسب إليه من أنه أي السيد المرتضى يرى كراهة الارتماس في الماء، هذه النسبة غير صحيحة. كما أن ما ينسب إلى صاحب السرائر من أنه يرى كراهة الارتماس في الماء أيضا غير صحيح، فإنه صرح بأنه يرى أن الارتماس في الماء حرام. راجع السرائر الجزء الأول صفحة 385. مهم، نراجع الروايات. كان هناك عدة روايات دلت على أن الصائم لا يرتمس في الماء، كما دلت صحيحة محمد بن مسلم أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء. وكان هناك رواية لإسحاق بن عمار دلت بصراحة في من ارتمس في الماء متعمدا أنه ليس عليه قضاء ولا يعودن. وهذه الرواية أثارت مشكلة التعارف بين الروايات، فبين من يقول بأن هذه الرواية ضعيفة سندا ودلالة كصاحب الجواهر، وبين من يقول كالسيد الخوي بأنها رواية شاذة لا تصلح أن تعارض الروايات القطعية الصدور إجمالا، فإن السيد الخوي يرى أنه كل ما تعارض خبر ظني الصدور مع خبر قطعي الصدور كان ذلك الخبر الظني خبرا مخالفا للسنة، حيث يفسر السنة بالخبر القطعي الصدور. وما خالف السنة فهو مردود. ولكن توجد جماعة استندوا إلى رواية إسحاق بن عمار لأجل إثبات أن الارتماس في الماء لا يبطل الصوم ولكنه حرام، وهذا هو المنسوب إلى المشهور بين المتأخرين. ومنهم من قال بأن الارتماس في الماء ليس إلا مكروها كما هو مختار السيد السيستاني والسيد الروحاني. أما ما ذكره صاحب الجواهر من أن رواية إسحاق بن عمار ضعيفة سندا فلا وجه له، ما هو منشأ ضعف سند هذه الرواية؟ أقرأ لكم سند هذه الرواية، شوفوا: عمران بن موسى هذا واقع في سنة الرواية، ونفس إسحاق بن عمار. فالمشكلة إذا كانت في السنة تنحصر في هذين الشخصين، إما في عمران بن موسى أو في إسحاق بن عمار الذي قال عنه الشيخ الطوسي بأنه فطحي. أما عمران بن موسى فيقال بأنه مردد بين الزيتوني الأشعري الثقة وبين عمران بن موسى الخشاب الذي لم يوثق. المحقق الأردبيلي صاحب جامع الرواة المرحوم الشيخ محمد الأردبيلي حاول أن يقول بأن هذين الرجلين شخص واحد، يعني عمران بن موسى الخشاب نفسه عمران بن موسى الزيتوني، زيتونة قرى من قرى قم، فهو زيتوني، ف فيقال بأنه كان شغله بيع الخشب فعبر عنه بالخشاب. نعم أبو الخشب بعد بلي الزيتوني صاحب جامع الرواة يقول عمران بن موسى شخص واحد هم يقال عنه عمران بن موسى الخشاب على أساس أنه كان يشتغل في بيع الخشب، ويقال بأنه الزيتوني من باب أنه كان من قرية زيتونة. هذا الذي يقول المحقق الأردبيل غير ثابت، ولكن المهم ما ذكره السيد الخوئي نصوا ما عدنا شخص باسم عمران بن موسى الخشاب. فد مورد ورد في التهذيب عن عمران بن موسى الخشاب ووقع في خلط تصحيف، فإن الصحيح عمران بن موسى عن الحسن بن موسى الخشاب، عمران بن موسى عن الحسن بن موسى الخشاب، فوقع تصحيف في التهذيب فوردت النسخة هكذا عمران بن موسى الخشاب، وإلا ما عدنا عمران بن موسى الخشاب. فإن ابن قولوي جاب نفس الرواية المذكورة في التهذيب وقال عمران بن موسى عن الحسن بن خشاب عن محمد بن الحسين. فإذا ما عدنا إلا موسى بن عمران بن موسى شنو الزيتوني. وقد نص على وثاقته، فإذا ليس فيه أي إشكال. أما إسحاق بن عمار، أولا الظاهر أن الشيخ الطوسي اشتبه، خلط بين إسحاق بن عمار وبين عمار الساباطي، وإلا فيقال بأن إسحاق بن عمار لا دليل على كونه فطحيا، لم يرد في ترجمة أخرى أنه كان فطحيا. إسحاق بن عمار الصيرفي من ثقات الشيعة كما اختاره السيد الزنجاني، وهو الصحيح، مضافا إلى أنه حتى لو كان فطحيا فبنظرنا الخبر الموثق يصلح أن يعارض الخبر الصحيح. نعم السيد الزنجاني يقول الخبر الموثق لا يصلح أن يعارض الخبر الصحيح، ولأجل ذلك لا بد أن يجيب عن إشكال كون إسحاق بن عمار فطحيا، وإلا فإذا ثبت أنه فطحيان أو احتمل أنه فطحيان فخبره يكون خبر موثق ولا يصلح بنظر السيد الزنجاني وفاقا للشيخ الطوسي أن يعارض الخبر الصحيح. ولكن نحن كالسيد الخوي نقول الخبر الموثق كفو الخبر الصحيح ويمكن أن يعارض معه. ألفت نظركم إلى شيء، في بعض النسخ مكتوب أبي جميلة بدل عبد الله بن جبلة، ولكن هذا خطأ، النسخة الصحيحة هو عبد الله بن جبلة، فإن محمد بن الحسين هو الذي يروي عن عبد الله بن جبلة ولا يروي عن أبي جميلة، فهذه النسخة التي تشتمل على كلمة أبي جميلة مغلوطة قطعا. فإذا السند صحيح ولا كلام فيه، وإنما المهم الإشكال في دلالة الرواية. خب يا صاحب الجواهر شنو إشكالك في دلالة الرواية مولانا؟ رجل ارتمس في الماء متعمدا قال ليس عليه قضاء ولا يعودن. شنو إشكالكم الدلال عليه؟ ما هو المحتمل أن يقول صاحب الجوار بأن من المحتمل أن أنه مستبطن لاستفهام إنكاري، كأنه يقول ليس عليه قضاء؟ رجل ارتمس في الإمام متعمدا، الإمام يقول ليس عليه قضاء، يعني إنكارا لمذهب العامة. فإن العامة يقولون ليس عليه قضاء، كأن الإمام يستنكر ذلك يقول ليس عليه قضاء. خب هذا الاحتمال احتمال أبد لا يخطر ببال الإنسان العرفي، يعني حتى في مقام الجمع العرفي لا يمكن أن نقول به ليس عليه قضاء ولا يعود أن شنو ليس عليه قضاء استفهام إنكاري، أليس عليه قضاء، كأنه يريد يستنكر ذلك. هذا مو محتمل. فإذا كلام صاحب الجواب من أن هذه الرواية ضعيفة سندا ودلالة مصحيح. أما كلام السيد الخوي، السيد الخوي قال هذه الرواية شاذة مخالفة للسنة القطعية. نقول يا سيدنا، أولا كل خبر قطعي الصدور يكون سنة قطعية؟ من أين؟ السنة أولا وبالذات كلام النبي صلى الله عليه وآله، غاية الأمر أن نلغي الخصوصية عن كلامه إلى كلام من معصوم آخر لا يحتمل فيه التقية. خب ممكن تجيبون عن هذا الإشكال بأن المقام من هذا القبيل، تلك الروايات الدالة على أن الصائم لا يرتمس أو أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ومنها الارتماس بالماء، بعدما صارت قطعية الصدور إجمالا لا يحتمل فيها التقية لأنها مخالفة للعامة، فلا يحتمل فيها التقية، ما يخالف. بهذا البيان نقبل أن تلك الرواية سنة قطعية بهذا التعبير، السنة أولا وبالذات كلام النبي، ولكن نلغي الخصوصية لأن لا خصوصية لكلام النبي، كلام معصوم، لكن ميزته أنه لا يحتمل فيه التقية. فلو كان كلام إمام لا يحتمل فيه التقية فيكون بحكم كلام النبي، وما خالف الخطاب القطعي الصادر من معصوم لا يحتمل فيه التقية فكل ما خالفه من خبر ظني فهو ملغى ومردود، ما يخالف. لكن ننتقل إلى الإشكال الثاني. يقول يا سيدنا الخوي، بين رواية إسحاق بن عمار وبين غير صحيحة محمد بن مسلم ماكو تعارض مستقر قابل للجمع العرفي، الصائم لا يرتمس في الماء، رواية إسحاق بن عمار يقول من ارتمس في الماء متعمدا ليس عليه قضاء ولا يعودن. لو فرض ظهور تلك الروايات في الإرشاد إلى المانعية والمبطلية وأن الارتماس في الماء مبطل للصوم، لكن هذا مجرد ظهور وقابل للحمل، على بيان الحكم التكليفي، ليس نصا، فليس هناك التعارض مستقر أي غير قابل للجمع العرفي بين رواية إسحاق بن عمار وتلك الروايات، وإنما ما يمكن أو يقال بالتعارض المستقر بين الرواية إسحاق بن عمار وبينه هو خصوص ماذا؟ صحيحة محمد بن مسلم، وصحيحة محمد بن مسلم ليست قطعية الصدور. فالتعارض المستقر بين خبرين، خبر إسحاق بن عمار وخبر محمد بن مسلم، فأين القطع بالصدور؟ نعم، ما ذكره السيد الخوئي من أنه حتى لو كان لو غمضنا العين عن ذلك فنصل إلى المرجحات، والمرجح يكون مع ماذا؟ مع صحيحة محمد بن مسلم لأنها مخالفة للعامة، هذا قابل للقبول لولا ما قد يقال من أن الترجيح بموافقة الكتاب مقدم. لماذا ينكر السيد الخوئي أن ظاهر القرآن الكريم أنه لا يشترط في الصوم أكثر من الاجتناب عن الأكل والشرب والجماع؟ الصوم مفهوم عرفي، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما وجب على من قبلكم وجب عليكم، ليس بمعنى أن كيفية الصوم الواجب عليكم نفس كيفية الصوم الواجب على السابقين، لا، كيفية الصوم الواجب عليكم ككيفية الصوم الواجب على السابقين عليكم، هذا ليس ظاهر الآية. وجب عليكم الصيام، هذا الوجوب عليكم ليس وجوبا حادثا، بل قد وجب على من قبلكم، ولكن متعلق الوجوب هو الصوم، والصوم مفهوم عرفي. أنا أنقل لكم كلام عن بحث الأصول، صاحب الكفاية في الأصول أنكر إطلاق آيات العبادات، قال آيات العبادات ليست في مقام البيان، مهملة. سهل أو لا؟ السيد الخوئي ببالي أنكر عليه، فقال لماذا تقول بأن كل تلك الآيات في مقام الإهمال؟ لا، آية كتب عليكم الصيام مطلقة. أقرأ لكم عبارة السيد القائد، هذا اللابتوب سوى فضيحة للأعلام، كل ما تشوف كلام على من تفحص تجد معارضه في نفس كلماتي. محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول صفحة 204، يقول سيد الخوئي فلو شككنا في اعتبار شيء قيدا وعدم اعتباره فلا مانع من أن نرجع إلى إطلاق قوله تعالى كتب عليكم الصيام، وبه يثبت عدم اعتباره. يستشكل على صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية يقول الآيات ليست في مقام البيان، والجواب عنه مضافا إلى أنه رجم بالغيب أن الأمر ليس كما ذكروا، فإن من الآيات الكريمة ما ورد في الكتاب وهو في مقام البيان كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالمفهوم من كلمة الصيام عرفا كف النفس عن الأكل والشرب، أضيف إليه والجماع من خالف، أما إطلاقه ينفي اعتبار الالتماس، ينفي لزوم الاجتناب عن الالتماس بالماء. نعم كان بإمكان السيد الخوئي أن يقول شي تقول أنا لا أرى مرجحية الموافقة لإطلاق الكتاب، هذا بحث آخر من خالف. أما أنتم هيك ولا أكن المشهور وهم على صواب يقولون المهم الموافقة لظهور الكتاب، وهذا الظهور سواء نشأ من بيان أو نشأ من سكوت يكون ظهور الكتاب، فإذا رواية إسحاق بن عمار تكون موافقة لإطلاق الكتاب، والموافقة لإطلاق الكتاب من نظر الصحيح موافقة لظهور الكتاب وهي المرجح الأول، والمرجح الأول قبل المرجح الثاني وهو الترجيح بمخالفة العامة. أنا أذكر مؤيد لأن المخالف لإطلاق الكتاب مخالف للكتاب عرفان، أو المخالف لإطلاق أي دليل مخالف له، إذا ورد في خطاب أكرم العالم أفرض في القرآن الكريم ورد أكرم العالم، في الرواية ورد لا تكرم العالم، العرف يقول هذا مخالف للكتاب أم لا؟ شو يقول العرف؟ شو يقول؟ قطعا يقول هذا مخالف للكتاب. على رأي السيد الخوي لا، إطلاق لا تكرم العالم مخالف لإطلاق أكرم العالم، وإلا فلو أريد من أكرم العالم العالم العادل وأريد من لا تكرم العالم العالم الفاسق لم يكن بينهما تعارض، فالتعارض بين الإطلاقين. أليس العرف يقول هذا مخالف للكتاب؟ فالمخالفة لإطلاق الكتاب عرفا مخالفة لظهور الكتاب. تأملوا في هذه المطالب إلى الليلة القادمة، والحمد لله رب العالمين.